الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله وما توكلي ولا اعتصامي إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك فإنه لا حول ولا قول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية، شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفنا، آمن خوفنا، آمن خوفنا، وأقل عثرتنا وأذهب حزننا وحرصنا، وكن لنا وخذ بنا إليك منا، وارزقنا الفناء عنا، ولا تجعلنا مفتونين بأنفسنا محجوبين بحسنا، واكشف لنا عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن الله، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. تقدموا إلى الأمام إخواني، تقدموا 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 إلى الأمام، مو إلى الوراء، إلى الأمام لعندي، يعني خايف على عضاضة أبو أحمد. تقدموا إلى الأمام، معلش، إيه الله يرضى عليكم، تفسحوا يفسح الله لكم، هذه عبادة. اللي قاعد على الباب يتقدم كمان، الله يرضى عليكم، ايه تقدم سيدي، تقدم تقدم، ايه الله يرضى عليك. نعم، الله عم يقول تفسحوا، ايه الله يرضى عليكم، لكم ثواب اللي جاي، اذا وجد مكان احسن ما يطلع لفوق. اتفقنا على ان لا نعتبر الامر المتكلم متكلم ناقل، والامر الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يعني أن يقوم الإنسان ويرتفع لمكان آخر توسعة على غيره. أيها الإخوة، ورجاء الذي يريد أن يصلي السنة بركعتين خفيفتين لا يشغلن طريق المصلين، رجاء يا شباب. بارك الله بكم جميعا. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تبيانه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ويقول عز من قائل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أيها الإخوة المؤمنون، رمضان شهر البركات ومحط الخيرات ومنبع الانتصارات ومركز البطولات، ففي رمضان الكثير من الذكريات، وفي رمضان الكثير الغزير من المذكرات، فهو معهد الثلاثين يوما الذي قدر الله تبارك وتعالى أن يكون منطلق حياة للفرد في هذا المجتمع لتكامله وقوة بنيانه وحزمه في أعماله. ففي رمضان كان الصدر الأول من هذه الأمة المباركة ينهل من معينه ويعب من خيراته فيجاهد نفسه صياما وقياما ويتوجه بالجهاد بجوارحه إذا أمر من خير سيد الأنام عبر وحدة الصف وقوة البصيرة بفهم الدليل ونور البصر والاستبصار، لأنهم كانوا قد جعلوا قطب دائرتهم في حياتهم كلها النبي المختار عليه الصلاة والسلام، فهدوا وهدى الله بهم من يشاء، وكان ما كان من خيرات رب السماء. كان في رمضان الكثير من الفتوحات والانتصارات، منها بدر، وكلنا يعلم أن بدرا كانت في رمضان، ومنها غيرها، ولكن لعل كثيرا منا لا يعلم أن فتح مكة كان في رمضان، وكان في العشرين من هذا الشهر، وكان واسطة العقد بين ما قبله وما بعده. فقدر الله عز وجل أن يفتح صفحة فتح ناصعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكرمة لأصحابه ورفعا لمقامهم بعد أن قدموا ما قدموا وبذلوا ما بذلوا وتنازلوا في شؤون الدنيا عما تنازلوا. كان الفتح فتحا للقلوب لا الجدران، كان الفتح غزوا ولكن من معنى آخر على الباطل لنصرة الحق بلطف ما بعده لطف وحزم لن يفوقه شأن حزم، وقوة هي قوة الله جل في علاه، وجمعية على الله سبحانه وتعالى في قلب الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم لما غدا عارفا مولاه. أيها الإخوة، الكلام عن فتح مكة لا أقول يحتاج إلى خطب، بل يحتاج إلى دروس، يحتاج إلى دروس، ويحتاج إلى جلسات، ويحتاج إلى استبصار وتأمل، ويحتاج إلى تدبر، لأن كل مشهد وكل موقف وكل جملة فيه هي عطاء متفرد بحد ذاته. وكما يقال: ما لا يدرك كله لا يترك جله. فأقتطف جانبا من تلك الجوانب بحسب ما يسمح به الوقت إن شاء الله تعالى. أقول أيها الإخوة وبتجرد: تأملت صفحات الفتح وقلت عن أي شيء أتكلم، وفي رحاب أي جانب أقف. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن معه فيها كلها، ولكن الجوانب متعددة والشواهد متفرقة والنقاط هامة لا بد من معرفة حروفها. جلت وحرت، ولكن الله أعانني فاخترت، فوقفت عند جانب واحد هو منطلق كل الجوانب، ألا وهو جانب العبودية لله الذي تمثل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان سبب ذلك الانتصار، وسبب ذلك الفتح، وسبب ذلك المدد، وسبب تلك الإمدادات. العبودية لله يا سادة، التحقق بهذا المقام يجعل الإنسان إذا انتصر أو بلغ مبتغاه ألا تأسره نشوة النصر، وألا يتعسف في استعمال الحق، وألا يصول ويجول كالسبع الهصور يتمنى ألا يبقي ولا يذر ما كان على هذا سيد البشر. اسمع معي أخ الإيمان، جيش الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم جاوز 10,000، والرايات كلها تشير إلى جمع القبائل الذين آمنوا والذين تحلقوا حول الحبيب وتجمعوا لا يلوون على شيء سوى شيء واحد، ألا وهو فتح بلد الله الأمين. هذا المنطلق شهر بالفتح. إذا قيل غزوة لا يقال غزوة مكة، وإنما يقال غزوة الفتح، والمشهور المحفوظ لدى العام والخاص فتح مكة. لما فتح مكة؟ أولا أيها الإخوة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء لسفك دم ولا لخراب ولا لهدم، بل جاء لملك القلوب وعمارة النفوس وإيجاد الحضارة على عافية إنسانية تامة. أما وأنه قد احتاج لأن ينصر إنسانا قد طعن من طعن في ظهره وظهر قبيلته وخان في العهد، فهذا أمر من الثوابت عند كل ذي عقل. ولكنه لما انطلق من أجل الفتح انطلق ليصلح، وانطلق ليهدي، وانطلق ليدل على بضاعة الرحمن. وقدر الله سبحانه وتعالى أن تفتح له الأبواب كلها في مكة، وأن ينوء أهل مكة بهذا الحمل الثقيل. نظروا إلى المشاعل، ونظروا إلى الرايات، ونظروا إلى تلك الجموع، فأيقنوا أن لا طاقة لهم بحرب محمد وجنده صلى الله عليه وسلم، فسلموا وعلموا أن هذه الرقاب قد دانت لمحمد سيد العباد صلى الله عليه وسلم. دخل رسول الله مكة فاتحا مالكا مسيطرا. كيف دخل؟ هنا موقف مظهر العبودية لله تبارك وتعالى. دخل عليه الصلاة والسلام على ناقته القسواء، لم يدخل على فرس، مردفا خلفه ابن خادمه أسامة بن زيد. أسامة بن زيد لم يردف خلفه من خواص أصحابه الكبار الوجهاء المعروفين، ولم يردف خلفه رجلا من آل بيته، إنما خادمه. ودخل مراقبا الله، متأطئا رأسه، خافضا جبينه، حتى كاد عثنونه هذا أن يمس واسطة الرحل، بصمت وخضوع وخنوع. لمن؟ لله تبارك وتعالى.
لا يلوي على شيء ابتداء سوى أن يبقي هذا القلب مأسورا للرب جل في علاه. ووصل إلى أطهر البقاع في مكة، إلى بيت الله الحرام، إلى الكعبة المشرفة، إذا به ينظر فيرى 360 صنما حول بيت الله، قد نصبت لأسماء القبائل، كل قبيلة لها صنمها الخاص، كل فخذ له صنمه الخاص، كل فرع له صنمه الخاص، يعبد إلهه متى يشاء ويغير معبوده متى يشاء. وجاء موقف الحزم ها هنا. نعم سيكسر، نعم سيقطع أوصالا، ولكن أوصال من؟ الأصنام. دخل بالله مستمدا القوة من مولاه، وبيده عرجون. الأصنام مثبتة بالرصاص، تحتاج إلى ضرب بالمعاول لتزال، فأين الوقت؟ وكم لو شاء أن يفعل يحتاج إلى وقت. دخل مستعينا بربه وجعل يشير إلى كل صنم، فما من صنم يشير إليه من وجهه، مجرد إشارة بدفع يسير لطيف، إلا ويقع على ظهره، وما من صنم يدفعه من ظهره إلا ويقع على وجهه. 360 صنما مثبتة بالرصاص وقعت أرضا بإشارة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، لتكون إشارة علوية من رب السماء أن الباطل لا قوة له على الإطلاق، وأنه زائل لا محالة. أزال هذا الأثر، أزال الوثنية بأثرها الحسي، لكن هنالك قلوب ما زالت متعلقة بالوثنية، أفيجمعها ثم يقطع رقابها؟ لا وربكم، إنه جاء ليملك تلك القلوب، ولكن بنور الله، لا بالدرهم والدينار، ولا بالترغيب تارة أو الترهيب أخرى، وإنما بالدلالة على أنوار القرآن، وحي المولى الديان الذي أمره أن يدعو به. ثم انطلق إلى جوف الكعبة ودخل بكل أدب وخنوع وخضوع لربه جل في علاه. وجد صورا ومجسمات فمحاها، ووجد أنهم صوروا سيدنا إبراهيم، وهذا شيء لا يجوز ومحرم، فأمر بمحوه. ووجد أنهم مصورون سيدنا إبراهيم عليه السلام وبيده الأزلام، قال ويحهم متى استقسم الشيخ بالأزلام، فأزالها وأزال كل علامات الوثنية، ثم بعدها صلى ركعتين لله. ينتصر المرء، يكرم ببشارة، يعطى من الله عطية، ماذا يفعل؟ كثير منا تأخذه نشوة الفرحة فينسى ربه. رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ما فعل، ثم وقف بين يدي الله يصلي ركعتين، وخرج من البيت ووقف ناظرا إلى هؤلاء الذين علموا أن رقابهم الآن بيد رسول الله. من طردوه من بلده، حاولوا قتله مرارا، قتلوا أصحابه، حاولوا إخماد نور هذا الدين بشكل أو بآخر، ماذا يفعل بهم؟ ماذا يصنع؟ اسمع أخا الإيمان، أنا أعلم أننا نحفظ العبارات، ولكن أصغ الآن بسمع بصيرتك، فلعل الله سبحانه وتعالى يجعلنا جميعا نستقي منهج الشخصية الدعوية المتوازنة من صنيع الحبيب الأعظم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. أول ما نطق به صلى الله عليه وسلم كلمة التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
صدق وعده، له الملك وله الحمد إلى آخره، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم قال: يا معشر قريش إن الله قد أسقط عنكم نخوة الجاهلية، فكل أمر أي من الجاهلية من دم أو مال موضوع تحت قدمي هاتين. لم يقل أنتم، ولكن كل شأن جاهلي موضوع. لما قال تحت قدمي هاتين؟ لم يقصد قدمه على معنى الحس، إنما هو مهين تحت الأقدام، كل ما من الجاهلية. يا معشر قريش إن الله رفع عنكم نخوة الجاهلية والتعزي بالآباء والأجداد، كلكم لآدم، وآدم من تراب، لا فرق بين عربيا وأعجميا إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأصاب القوم الوجل والرعب. إذن فأنت قاطع رقابنا الآن، قد فعلنا وكنا غارقين فيما ذكرت وقد أسقطته، ماذا أنت صانع الآن؟ إذا به هو السائل: يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ الآن ملكت رقابكم، ملكت أن أفعل بكم ما أشاء، ولكن من القائل؟ من المتوجه؟ من الذي يعرض هذا ويسأل إنه محمد بن عبد الله رسول الله الذي قال في حقه جل في علاه: وإنك لعلى خلق عظيم، والذي قال معترفا بفضل ربه: أدبني ربي فأحسن تأديبي. يريد منهم أن يطلبوا ما يشاءون، سألهم ليطلبوا لا ليحاصرهم لا ليقهرهم. وربكم ما تظنون أني فاعل بكم؟ إذا بسهيل بن عمرو وكان من كبراء القوم. ومن سهيل؟ سهيل الذي وقف بعنجهية يوم صلح الحديبية قبل سنتين، وقف جاعلا نفسه ندا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخاطبه بيا محمد، ولما كتب هذا ما عهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو قال: لا، لو كنت أعترف بك نبيا لتبعتك ولما قاتلتك، بل قل هذا ما عهد عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. رسول الله: لا، هذا سهيل. من سهيل؟ هذا الذي انطلق ولده أبو جندل إلى مدينة رسول الله مسلما بعد الصلح، فجاء يلف شعره على يده لفة ويجره جرا بين يدي رسول الله وأصحابه بعد صلح الحديبية، ويقول: يا محمد قد لجت بنا القضية، قد بتتنا الأمر. وأخذ ابنه مسلما يريد أن يعذبه. من سهيل؟ هذا الذي نافح عن الشرك ضد الإسلام والمسلمين. فقام سهيل وقال: أخ كريم وابن أخ كريم. أنت أخ أبنائنا وابن إخوتنا. يعني بتمشي بكلمة؟ عند مين بتمشي بكلمة؟ عند من تمر السالفة بعفو؟ عند من؟ عند الذي يتخلق بمعاني أسماء الله. عند من قيل في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم. نعم، عند من أدبه ربه فأحسن تأديبه، وعند كل من كان على قدمه من أهل الوراثة المحمدية. فقال: أقول لكم كما قال أخي يوسف، أي لإخوته: لا تثريب عليكم، يغفر الله لكم. الله أكبر، يبدأ بدعائه لهم بالمغفرة قبل أن يصدقهم: يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. يا يقول بعض المتخرصين على مفهوم خلق الحبيب صلى الله عليه وسلم ومفهوم الرسالة المحمدية في دعوة رسول الله السامية، يقول إنهم إلا طلقاء. والجواب واضح، هل فاتك أنه قدم دعاءه لهم بالمغفرة قبل أن يقول طلقاء؟ إذن فلما دعا رسول الله هل استجاب الله أم لا؟ هل من أحد لا يملك الجواب؟ بلى وربكم قد غفر الله لهم كلما مضى وقبلهم عنده في مستقر رحمته، وكانوا طلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فهل يجوز لامرئ أن يسيء لطلقاء رسول الله لمن غفر لهم الله وقد صنعوا ما صنعوا، ولكن العفو جاء من ذي القلب الرحيم وجاء بأمر العفو جل في علاه. وكثيرا ما كان يردد صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فكان يتخلق بأخلاق الله. أنا أعلم أن الوقت لا يسمح أبدا، لذلك أكتفي بشاهد أخير وبه أختم. انتهى الأمر وكلهم أخذ حظه من الأمان، بل إنه أطلق الأمان قبل أن يدخل كما تعلمون. من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. من هنا بدأ. ماذا بعد؟ أزيلت آثار الوثنية وصفح رسول الله عن الجميع، وتم الأمر على تلك الصورة المتناسقة. أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقي أمر مفهوم العزة بالله إلى قيام الساعة، فدعا بلالا أن يصعد على ظهر الكعبة ويؤذن من على ظهرها، وهذا عمل فريد فعل مرة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل أن استظهار الكعبة سوء أدب، ولكنه ليس كذلك إذا كان الآمر رسول الله فهو مشرع. هذا تعليم وتربية وتوجيه. فأتمر بلال بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واستظهر الكعبة وأذن. كان ثلاثة ممن رضخوا وكانوا طلقاء ما زالوا حديثي عهد بجاهلية: عتاب بن أسيد، والحارث بن هشام، وأبو سفيان. لما استظهر بلال الكعبة قال عتاب: الحمد لله أن أمات الله أسيدا أي أباه ولم يرى هذا الغراب الأسود. وقال الحارث بن هشام: لو كنت أعلم أنه نبي لاتبعته. يهمسون في آذان بعضهم ورسول الله بمنأى عنهم. أما أبو سفيان فقال: أما أنا فلا أتكلم بكلمة، فوربكم لو نطقت بكلمة لأخبرته عني هذه الحصى. فبقي ساكتا. بعد أن انتهى الأذان إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم متجها إليهم ثم يقف بين يديهم، يقول: بما كنتم تحدثون أنفسكم؟ فقال: لا شيء. فقالوا: لا شيء. قال: أنت كنت تقول كذا وكذا وأنت كذا وكذا. ثم وقف قبل أبي سفيان دون أن يتكلم، فقال: يا رسول الله أما أنا فلم أتكلم. فضحك النبي الأعظم وانصرف دون أن يؤنبهم أو يؤدبهم أو يحاسبهم. من الحارث بن هشام؟ أيضا ممن كان يعادي الإسلام بقوة أبي جهل، عمرو بن هشام أخي هذا الحارث بن هشام، وكان قد أهدر دمه لشدة عدوانيته. فانطلق إلى أم هانئ يستجير بها هو ورجل آخر من أحمائها، وأراد سيدنا علي أن يقتله فحمته في بيتها وأغلقت الباب. ثم انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فلانة؟
مرحبا بأم هانئ. قالت: يا رسول الله، زعم أخي ابن أمي وأبي أنه سيقتل فلانا وفلانا وقد أجرتهما. فقال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. إذن ما هو الإسلام؟ ما هو شأن الدعوة؟ ماذا تقول القضية؟ تقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أيها الإخوة، ليت أن الوقت يخدم ويسمح بأكثر مما استغرقنا، لو وقفنا لكنا قد وقفنا عند شواهد كثيرة كم نحن في هذا الزمان بحاجة إليها. لكن ختاما أقول: قولوا آمين. اللهم اجعلنا دعاة حق وهداية ونور ورحمة كما شأن رسولك الأعظم صلى الله عليه وسلم. آمين آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول